الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جلت قدرته وارتفعت كلمته وعظمت حكمته، لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأوصيكم معشر المؤمنين ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، واعلموا أن التقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال الحق سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن رعاية الأدب هو طريقة الأنبياء ومسلك الصالحين وخلق ذوي الألباب، فإذا كان الأدب مع الناس من أهم المهمات، فكيف الأدب مع رب الأرض والسماوات؟ نعم عباد الله، إن أعظم الأدب وإن أجل الأدب وإن أهم ما ينبغي على العبد العناية به هو التأدب مع الله رب العالمين. ولذلك كان الأدب مع الله جل وعلا خصلة خواص خلق الله رب العالمين، ألا وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكانوا من أكثر الناس تأدباً مع الله رب العالمين. كيف لا وهم أعرف الناس بالله، ومن كان أعرف الناس بالله كان له أخضع وأذل، وكان متأدباً مع ربه غاية الأدب. انظروا إلى آدم عليه السلام ماذا قال وهو يتأدب مع ربه. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فانظروا إلى رعاية الأدب منه مع ربه جل وعلا، ولم يقل: والذي يمرضني، مع أن المرض من الله جل وعلا، ولكنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. وهذا موسى عليه السلام من أعاظم أنبياء بني إسرائيل، كليم الرحمن، يقول حينما توجه إلى تلقاء مدين، وحينما سقى للفتاتين في عملية ذكرها القرآن، ذهب إلى ظل شجرة فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يتذلل ويخضع وينطرح على عتبات مولاه جل وعلا، ولم يقل: أطعمني، وإنما يعرض نفسه عرضا على ربه، لأن الجوع بلغ به مبلغا عظيما. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا عيسى بن مريم عليه السلام، انظروا إلى أدبه مع ربه جل وعلا، حينما قال الله جل وعلا له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. الله أكبر. هنا فرق بين الخطابين والأمرين والشأنين، سبح ربه جل وعلا عن أن يقول على الله ما ليس له بحق، ثم ماذا قال؟ لم يقل: يا رب لم أقله، لا، وإنما قال: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما قال بعد ذلك في نهاية الأمر: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن المقام مقام جزاء، ولأن المقام مقام غضب الرب جل وعلا على القوم المشركين، ولأن المقام مقام سوق إلى النار، فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لك العزة الكاملة والحكمة التامة، لا يسأل ربنا عما يفعل وهم يسألون. وانظروا إلى لطيف جواب مؤمن الجن حينما قالوا وهم يتحدثون وينقلون لأقوامهم ما حصل من رجم النجوم، يقولون وهم يتعرضون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما منعوا استراق السمع من السماء، وحينما عوقبوا بذلك، قال الله جل وعلا حكاية عنهم: أو أراد بهم ربهم رشدا. هنا تعرضوا لقضية من أهم القضايا حينما تأدبوا مع الله جل وعلا ونسبوا الخيرية إليه، أما فيما يتعلق بالعذاب فإنما نسبوه إلى أنفسهم. وهذا الخضر عليه السلام في قصته الماتعة الجميلة في سورة الكهف مع موسى عليه السلام، والقضايا الثلاث الذي تعرض لها موسى مع الخضر، وفي نهاية القصة قال الخضر لموسى وهو يشرح له ويفسر له غوامض هذه الأحداث وأسرارها، فيقول: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ولم يقل فأراد الله أن أعيبها، وإنما نسب الأمر إليه، مع أن الأمر بجملته ورمته كان أمرا من الله جل وعلا وتقدس، فأردت أن أعيبها فنسب الأمر إليه. وإذا تأملنا يا عباد الله في باقي حياة الأنبياء والمرسلين نجد الأمر عندهم قائم على غاية الأدب في التعامل مع الله رب العالمين. ولذلك لا يمكن أبدا أن تتم قضية الأدب مع الله جل وعلا إلا بثلاثة أمور: الأمر الأول معرفة أسمائه وصفاته والتعلق بها على الدوام والاستمرار، فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإذا تعلق العبد بأسماء الله جل وعلا ونظر إلى آثار هذه الأسماء في عالم الشهادة وفي الأنفس وفي الآفاق، أورثه ذلة وكأن مطارق إيمانية على جمجمته تخضعه لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علا. الأمر الثاني معرفة أمره الشرعي وقبل ذلك القدري، ومعرفة أمره الشرعي ومعرفة ما يحب وما يكره، فإذا وقف الإنسان على قنطرة التسليم لله جل وعلا حينما ينزع إلى ما أمر الله ويهرب مما نهى الله جل وعلا عنه، فإنه واقف موقف المتأدب مع ربه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن يكون هناك استعداد لهذه النفس البشرية التي ألهمها الله جل وعلا الفجور والتقوى، يكون لها استعداد ولين لتقبل هذا الأمر فتخضع لله جل وعلا وتذل. وإن من أعظم مظاهر الأدب مع الله جل وعلا أيها المؤمنون يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن من أعظم مظاهر الأدب هو توحيد الله جل وعلا وعدم الإشراك به. ولذلك ربنا جل وعلا جعل من أعظم الذنوب وأشدها حينما تتخذ لله ندا وهو خلقك: لا إله إلا الله. كيف يليق بعبد خلقه الله جل وعلا وأنعم عليه وأضفى عليه نعما لا تعد ولا تحصى ثم يذهب يعبد غيره أو يصرف العبادة لغيره؟ أليس هذا من الظلم؟ بل وربي إنه أظلم الظلم، قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. حينما يعبد الإنسان غير خالقه وغير رازقه والمنعم عليه، فإن هذا من أعظم قلة الأدب مع الله جل وعلا، بل هو ذنب عظيم أصحابه في نار جهنم خالدون. وإن من مظاهر الأدب كثرة شكر الله جل وعلا وذكره على الدوام، ولذلك شكر الله جل وعلا مظهر من مظاهر التأدب مع الله جل وعلا. وانظروا إلى حياة الأنبياء وإلى حياة المرسلين كيف يتأدبون مع الله، وذلك بشكره على الدوام والاستمرار، شكر اللسان وشكر الجنان وشكر الجوارح والأركان. وأظنني قد خصصت لحضراتكم خطبة كاملة قريبة العهد في قضية شكر الله رب العالمين. وإن من أعظم الأدب مع الله ومن أعظم مظاهره كثرة ذكره على الدوام والاستمرار. أرأيت يا عبد الله، أرأيت لو أن شخصا من بني آدم أنعم عليك بنعمة جيدة فإنك وربي تذكره دائما بلسانك، وتذكره بجنانك، وتذكره بجوارحك وأركانك. إذا ذكر اسمه أثنيت عليه حينما يثني عليه المثنون، وحينما يطوف بنفسك وخاطرك تتذكر علو مقامه، وحينما تتاح لك الفرصة في أن تقدم له شيء تذهب برجلك لتشكره ولتثني عليه، فكيف برب السماوات والأرض؟ كيف بالله رب العالمين الذي منه كل شيء؟ يقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الناس مقاما وأعلاهم أدبا مع ربه جل وعلا، كان دائما يذكر ربه ويشكره على الدوام والاستمرار، حتى إنه تتفطر قدماه من طول القيام، فتقول له عائشة في ذلك، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان يشكر الله ويثني عليه وينسب النعم كلها إلى الله جل وعلا. لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا ولا صلينا. نعم عباد الله، إنه الأدب مع الله رب العالمين، ومن أعظم الأدب وأجله عدم التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قضايا الفتوى وفي قضايا القول، هذا حلال وهذا حرام. وإن من أكثر الناس جرأة وقلة أدب مع الله رب العالمين أولئك الذين يحللون ويحرمون، وهم لا يفرقون بين الكوع والبوع ولا بين الذراع والكرسوع، ومع ذلك يقولون هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قلة أدب حينما يتجرأ جاهل بوال على عرقوبه وكعبه وعقبه، لا يعرف شيئا من أمور الدين، ومع ذلك يقول هذا حلال وهذا حرام، بل تبلغ الجرأة في هؤلاء المتقحمين جراثيم جهنم حينما يضع يده على رقبته ويقول: ضعها في رقبتي وذمتي. نسأل الله العافية والسلام. أين ذمتك يا مسكين؟ إنها نار تلظى تطلع على الأفئدة وتأخذ بها وتحرقها حرقا. فنج نفسك. أبو حنيفة يقول عند وفاته وهو من هو في العلم: تمنيت لو أني ضربت 20-40 صوتا على كل فتوة أفتيتها على أن يكون الأمر كفافا لا لي ولا علي. ويقوم بعض الجهلة يفتون في الدماء وفي الفروج، ويفتون في قضايا لو عرضت على أمير المؤمنين عمر لجمع لها أشياخ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيتم يا عباد الله كيف يكون الأدب مع الله جل وعلا؟ حينما تهرب من أن تفتي بغير علم وأنت غير مؤهل لذلك. ولأجل هذا نسمع في مجالس العامة ما ينكي القلوب ويوجعها وربي من الفتاوى، حتى إنها تعرض عرضاً على الناس، فهذا يقول يا رجل هذا حلال، وذاك يقول يا رجل هذا حرام، ثم ترتفع الألسنة في هذا يخوضون في هذا الأمر ويحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم، ويحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. ما أعظم الأدب مع الله يا أهل الله، ما أعظم الأدب مع الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. رزقني الله وإياكم الأدب على العموم والخصوص، ووفقني وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة، ووقانا شرور أنفسنا والشيطان، إن ربي خير مسؤول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الأدب مع الله جل وعلا ليس له حصر. والواقع أن جملة الأدب وجماعه وخلاصته أن تكون حركات الإنسان الظاهرة والباطنة قائمة على الإجلال وعلى الحياء وعلى الانكسار والتضرع والذلة بين يدي الله جل وعلا. أرأيتم يا عباد الله وأنتم تأتون إلى بيوت الله جل وعلا لتؤدوا فريضة الله، ينبغي عليكم أن تقيموا هذه الفريضة إقامة الأدب مع الله رب العالمين. ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة قدر زائد على قضية العورة، أنت مطالب بأن تستر عورتك في الصلاة، لكن الله تعالى دعا إلى أن يكون المسلم على أحسن حال، وهو أن يأتي بالزينة الظاهرة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، قدر زائد بمعنى أن تتجمل حينما تأتي إلى بيت الله. ذهب بعض السلف فاشترى ثوبا من أغلى الأثواب ومن أعلاها قيمة، فقالوا له في ذلك، فقال: أنا أتجمل للناس، فربي أعلى وأجل أن أتجمل له. فأخذ ثوبا غالي الثمن يلبسه في صلاته، قال: أتجمل فيه لربي وهو أعظم من أقف بين يديه. حدثوني بربكم أيها الشيب والشباب، أيها المصلون من الذكران والأناث، هل يليق بمسلم يأتي إلى بيت الله مصليا يلبس لباس النوم، ثوب النوم، يأتي رجل بفانيلة فيها صور وربما صور معازف وعليها كلمات أجنبية ربما فاضحة تحمل شيئا من قلة الأدب ليقابل ربه جل وعلا في بيت الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا من التأدب مع الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، أين الأدب مع الله؟ أنت مأمور بأن تنكس رأسك وأن تنظر إلى موضع سجودك تأدبا مع الله. أرأيت حينما تقف أمام عظيم من العظماء، ربما وضعت اليمين على الشمال مطأطئا رأسك احتراما وتقديرا لهذا الرجل، فكيف برب الناس إله الناس؟ كيف بالله رب العالمين؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، لأن هذا قلة أدب مع الله، وتوعد على ذلك بخطف الأبصار. أنتم في صلاتكم هل تقرؤون القرآن في الركوع والسجود؟ لا. لماذا؟ تعظيما لكلام الله، لأنه صفة من صفات الله رب العالمين. ما يليق بالعبد أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود، لأن مقامه حينما يقف العبد واقفا بين يدي ربه جل وعلا صافا قدميه تحية وأدبا وتعظيما لله رب العالمين. ولذلك نص العلماء على كراهية، وبعض العلماء على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما في الركوع والسجود التنزيه والتقديس والإجلال والتعظيم لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا وتقدس. هذا نوع من أنواع الأدب. في الصلاة تأتي متأدبا خاضعا لربك جل وعلا وتقدس، تتطهر فتقف بين يدي مولاك. كان الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا أخذ في الوضوء تغير لونه، فيقال له في ذلك فيقول: أتدرون بين يدي من سأقف؟ أتدرون بين يدي من سأقف؟ وهو في الوضوء يتأدب مع ربه جل وعلا وتقدس. الأدب مع الله أيها المؤمنون حديث ذو شعب، وحديث له ذيول، وحديث له أطراف، لكن خلاصته أن تكون جميع حركاتك وسكناتك، وأن تكون أفعالك وأقوالك، وأن تكون جميع أمورك قائمة على التذلل والخضوع والحياء والانكسار بين يدي الله جل وعلا. اعلم بأن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك. ولذلك من استحيا من الله تعالى حق الحياء في سره حفظ الله له جوارحه في ظاهره وفي جلوته وفي اجتماعه مع الناس. ومن هتك ستر الله جل وعلا في السر وفي الخلوة وابتعد عن أعين الناس، فإن هذه عين وقحة ولمازة ونفس همازة، لم تراع الله جل وعلا حق الرعاية ولم توقر حق التوقير. ولذلك يسلب الله جل وعلا الحياء وإن تصنعه الإنسان بين الناس، يسلبه الله منه ويكشفه ويفضحه ولو بعد حين. فاستتروا يا عباد الله، وليكن ستركم في الخلوات، وليكن ستركم بينكم وبين الله جل وعلا أعظم من استتاركم مع الناس، لأن هذا دليل الإيمان وقوة اليقين وعمق العلاقة والصحبة مع الله رب العالمين. وفقني الله وإياكم للأدب معه جل وعلا، ومع كتابه، ومع رسوله، ومع سائر المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم اغفر لنا في الآخرة والأولى، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا يا ربنا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق رئيس الدولة ونائبه وإخوانه لكل خير وصلاح، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأدم على هذا البلد الأمن والأمان والاستقرار، وعلى سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.